قال قدس سره مسألة 275. إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحواط. انتهت هذه المسألة. ذكرنا في المسألة السابقة أن من قلم أظافيره فيجب عليه في كل ظفر مد من طعام. والآن في هذه المسألة نقول لو فرض أن شخصا أفتى غيره المحرم غير المحرم وقال له يا أيها المحرم لا محذور في أن تقص أظافيرك رغم أنك محرم، وفرض أن ذلك الشخص المحرم قص بالفعل أظافيره وحصل الإجماع فهنا يجب من باب على الأحواط يجب على المفتي الكفارة وهي شاة على وهي شاة. وطبيعي القاعدة تقتضي ماذا؟ وجب الشاة عليما على المفتي كما قلت. وطبيعي القاعدة تقتضي عدم الوجوب، أي لا يجب شيء على المفتي، لأن من قلم يكون قد فعل حراما ما دام محرما وتجب عليه الكفارة. ونحن الآن نريد أن نقول تجب على المفتي، فالمفتي تجب عليه الشاة، وهذا حكم على خلاف القاعدة. ولكن لو دل عليه دليل التزمنا به. وقد ذكر صاحب الجواهر في هذا المجال، يعني في الجزء 20 صفحة 402، أن ثبوت الكفارة على المفتي لا خلاف أجده فيه، والخبر الدال على ذلك وإن كان ضعيف السند إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب. هذا ما أفاده قدس سره يعني صاحب الجواهر. إذن المسألة من حيث الفتوى لم ينقل فيها إيش؟ خلافون. بل الكل اتفق على ثبوت الشاهد في حق المفتي الذي أفتى اشتباها وخطأ هذا من حيث الفتوى. أما من حيث المدرك فتوجد روايتان في هذا المجال كلتاهما لإسحاق، ابن عمام، إحداهما قد يشوبها شيء من الإجمال باعتبار أن التعبير الوارد فيها عليه دم ولا يدرى أن الضمير يرجع إلى أو إلى، استهمت شديد أقولا بعد، إلى المفتي الذي هو مطلوبنا أو إلى من المحرم الذي قص أظافره، يعني المستفتي، نسميه مستفتي كيف. فهي بهذا الاعتبار لا تنفع شيئا. بينما الثانية هي واضحة من حيث الدلالة على أن الكفارة هي على المفتي دون المحرم الذي قص أظافره، ولكنها مع الأسف ضعيفة السند، وعليه فما هو معتبر السند؟ مجمل من حيث الدلالة، وما هو واضح الدلالة ضعيف من حيث السند. أما الرواية الأولى يعني المجملة فقد رواها محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني قدس سره عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه، شنو هو يكون يقلمهن قبل الإحرام؟ لا، أطوال شان يضوج منهن، زين، نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه، قال يدعها. قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه. حلو، شلون يفتي؟ شلون فتوى؟ أكو بعض الناس يتشي بسرعة. ففعل، قال عليه دم يهريقه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 165 الباب 13 من بقية كفارات الإحرام الحديث حكم اثنية، وهي كما قلنا تامة من حيث السند، فإن جميع رواتها من ثقات وأجلة أصحابنا، كلهم ذول الأربعة شوفوا من الأجل، إلا أن دلالتها كما قلنا مجملة، فإن ضمير عليه دم يهرقه، يحتمل عوده إلى المحرم الذي قص أظافره دون المفتي، فهي مجملة من هذه الناحية. إن قلت صحيح هي مجملة، ولكن يمكن الوصول إلى الهدف من خلال طريق آخر، أنا راح أبين الطريق، فرد واحد من عندكم بسرعة خلي يجاوب إذا أكو واحد عنده جواب، وذلك بأن يقال إنه يحصل علم إجمالي بثبوت الكفارة إما على المفتي أو على المحرم الذي قص أظافره، إذ المفروض أن الضمير مردد بين الشخصين، فيحصل العلم الإجمالي، ومعه تجب الكفارة على كليهما لأجل العلم الإجمالي المذكور، ومعه فقد وصلنا إلى الهدف وهو ثبوت الكفارة على المفتي، غايته من هذا الطريق، يعني من طريق العلم الإجمالي، فثبتت عليه الكفارة بمقتضى منجزية العلم الإجمالي رغم إجمال الدلالة. هذا إن قلت خاص بعض مرات يخطر للذهن، خصوص ساعة 12 بالليل إذا واحد يطالع يجن هيك إشكالة، واحد دائما يطالع مو 12 بالليل يطالع إيش وقت ورا الفجر أحسن، لأن ذهنه صافي ومستريح، لكن مع الأسف كثير من الأخوة عادتهم صارت يسهرون بالليل والصبحية الفجرية حينئذ لا 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 لا، أي مضافا إلى أنه شرحا غير محبب من حيث المطالعة، أما ليس بصحيح، تقعد نام أول الليل النتيجة نفس النتيجة، والفجرية أبعد بشنو على أي حال. إن قلت هكذا قلت شنو الجواب، أكو فرد واحد يسرع للجواب قليل، أحسنت، قلت هذا شك في التكليف وليس علما به، فهو نظير مسألة الثوب المردد بين الصديقين إذا رؤي فيه قطعة منية فإنه سوف يحصل علم بجنابة إما هذا أو ذاك، ولكن هذا ليس علما بتوجه التكليف إلى هذا بالخصوص أو إلى ذاك بالخصوص. فهذا الأول لا يمكن أن يقول أنا، وأؤكد أنا أعلم بتوجه التكليف إلي بالاغتسال مثلا، كلا، وإنما أعلم بتوجه التكليف إما إلي أو إلى صاحبي. وهذا روحا شك في ثبوت التكليف وليس علما به. والمنجز هو أن يعلم المكلف بتوجه التكليف إليه، ونؤكد إليه، لا أنه إما له أو إلى غيره. فإن مرجع ذلك كما قلنا إلى الشك في توجه التكليف، وهذا ومقامنا هو من هذا القبيل. فإنه بالتالي لا يمكن أن يقول المفتي أنا أعلم بتوجه التكليف إلي ونؤكد إلي، حتى يكون ذلك منجزا. وإنما يقول هو متوجه إما إلي أو إلى صاحبي، وهذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى الشك في توجه التكليف. والمطلب واضح. لا، من حيث الكفارة، كلامنا من حيث الكفارة. لا لا، هو هذا كلامنا، منين الكفارة؟ يا هذا قاعد نتعارك. أريد، ما يخالف، ثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل. عندك علم إجمالي؟ ما عندك علم إجمالي. لعل، أحسنت. ها؟ بارك الله. ولعل الإمام، إيه، ولعل لا مو هيجي. وصار كم لعل؟ ثلاث لعلات. صار ثلاث لعلات، لعل على كليهما، ولعل على هذا، ولعل شنو على ذاك. هذا مرجعه الى الشك في، يعني كل واحد وما عنده علم بتوجه التكليف اليه، وانما عنده الشك في توجه التكليف اليه. لا، انا اريد من حيث ماذا؟ الكفارة. بل يستر فعل حرام، صحيح، المفتي فعل حرام، كلامنا مو بالحرمة، كلامنا في ثبوت الكفارة، بريد نثبت. زين، هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى، هذا كله بالنسبة إلى الرواية الأولى، وقد اتضح ما تستحق هالقد نحكي بيها، بس انت أخذ اللب باللباب حتى ننتقل إلى الرواية، وهذا الحكي السايد عيفة خليه بمكانه الآن، لا تنقل كل وياك لأن يشوش شنو ذهنك في مقام التفكير. دائما دير بالك الاشياء الزائدة خليها بمكانها، والشيء الذي تحتاجه شنو اخذه وياك. اتضح على انها مجملة لا يمكن التمسك بها. واما الرواية الثانية التي هي صحيحة تامة الدلالة لكن ضعيفة السند، فهي ما رواه محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي قدس سره، بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد البزاز أو الخراز على اختلاف النسخة، أي أثر السر، بزاز، خراز، خزاز، كل نفس الشيء، هو مجهول في مجهول. عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه فقال على الذي أفتى شات. انتهت المصدر السابق. الحديث رقم واحد ودلالتها كما ترى تامة وواضحة حيث قال عليه السلام على الذي أفتى شات، إلا أن سندها ضعيف فإن محمد البزاز أو قلنا ما أدري منو خراز خزاز وهكذا زكريا المؤمن هما شنو مجهولان، فعلى هذا الأساس تكون ساقطة عن الاعتبار. إن قلت وعليه سقدر إن قلت وعليه إثبات هذا الحكم بالرواية الأولى لا يمكن لضعف الدلالة، وبالرواية الثانية لا يمكن لضعف السند. إن قلت هاي شبهة علمية، هاي شبهة علمية راح أبينها. إن قلت إنه حتى لو كانت الرواية الثانية صحيحة السند فلا يمكن التمسك بها، والوجه في ذلك إن من القريب كون الروايتين رواية واحدة، فإن الناقل الذي سأل الإمام هو إسحاق ابن عمار الذي هو الصيرفي، والشخص المسؤول والإمام المسؤول هو أبو الحسن الذي عليه السلام الذي هو عبارة أخرى عن أبي إبراهيم. ومن البعيد أن إسحاق يسأل عن قضية واحدة مرتين، وعليه فالسؤال الصادر قد صدر مرة واحدة والجواب الصادر هو واحد أيضا. ونحن لا نريد أن ندعي الجزم بذلك، هاي قضية التفتلها نافعة، ولكن نقول من المحتمل بدرجة وجيهة، أقول محتمل بدرجة وجيهة، ما صحت اللهجة ترى. كون الروايتين واحدة وفي مثل هذه الحالة التي تساعد القرائن على وحدة الرواية ولو على مستوى الاحتمال الوجيه، لا نجزم بانعقاد السيرة على التعامل معهما معاملة الروايتين. فكيف، فإلى ماذا نستند في الحكم في تعدد إحضان؟ إن الحكم بالتعدد يحتاج إلى مدرك، والسيرة لا نجزم بانعقادها على ذلك، يعني على الحكم بالتعدد. ومن هنا نخرج بهذه النتيجة المهمة، وهي أنه متى ما كانت الوحدة قضية محتملة بدرجة وجيهة فالحكم بالتعدد شيء مشكل، وعليه فليس من الوجيه أن يرد علينا شخص ويقول إن التعدد شيء وجيه أيضا، إذ نجيب ونقول نحن لا ننكر، لا نريد أن ننكر وجاهة التعدد أيضا، بل نقول الحكم هكذا هواية فنية قاعد أبين لك إياها، بل نقول الحكم بالتعدد يحتاج إلى مثبت، والمثبت ليس إلا السيرة، وهي لا نجزم بانعقادها على ذلك، يعني على الحكم بالتعدد. وعليه إذا كانت الرواية واحدة فلا نجزم بكون الصادر من الإمام عليه السلام هو المتن الأول الذي هو شنو مجمل، أو المتن الثاني الذي هو واضح وليس فيه إجمال، وبالتالي لا يمكن الأخذ بالمتن الثاني حتى مع فرض صحة سنده بعد الالتفات إلى هذه النكتة التي أشرنا إليها، وهي أن من المحتمل كون الصادر رواية واحدة. إن قلت هكذا قلت هذا وإن كان شيئا وجيها، ولكنه يتم إذا كان المورد من المتباينين، كأن تقول إحدى الروايتين أن الكفارة هي على المفتي والأخرى تقول إنها على المحرم الذي قص أظافره. أما إذا فرض أن المورد كان من المجمل والمبين كما هو الحال في المقام، فإن الرواية الأولى وإن كانت مجملة إلا أن الرواية الثانية هي من قبيل المبين وتوضح وترفع إجمال الأولى. وفي مثل ذلك يكون هذا البيان في الرواية الثانية الذي فرض أنه صحيح السند يكون رافعا لإجمال الرواية الأولى وموضحا لكون المقصود هو ثبوت الكفارة على المفتي، وأن الإجمال الذي حصل هو قد حصل بسبب النقل بالمعنى وأن الراوي قد خانه التعبير، ويكون النقل الثاني الذي هو صحيح السند موضحا للمقصود ورافعا للإجمال. إذن مع فرض صحة السند كلتا الروايتين يمكن الأخذ بالرواية الثانية لكونها أشبه بالرافع لإجمال الرواية الأولى، ولكن المشكلة كما قلنا هي أن الرواية الثانية ضعيفة السند. إن قلت هناك طريقة يمكن من خلالها التغلب على ضعف السند، وذلك بتطبيق نظرية التعويض. هسه شلون نظرية التعويض وشنو شلون، هذا نخليه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.